التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. حماس تصف علاقتها مع إيران بالاستراتيجية وتؤكد أن طهران تشكل ركنا مهما في مشروع المقاومة. الطيران اليمني المسير يستهدف 3 أهداف عسكرية استراتيجية بالعمق السعودي. ناشطون سودانيون يدعون إلى مظاهرات مليونية اليوم ضد الحكم العسكري في البلاد. تفاصيل النشرة. وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية علاقة الحركة مع إيران بالاستراتيجية، مؤكدا أن طهران تشكل ركنا مهما جدا في مشروع المقاومة. وقال هنية إن لدى حركته عدة أولويات تتمثل في الحفاظ على القضية الفلسطينية واستعادة الوحدة وبناء تحالفات سياسية مع مختلف الجهات. وبين هنية أن حركته تعمل من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وتحرير الأسرى، كما تعمل لمراكمة قوة المقاومة في غزة والنهوض بالعمل المقاوم في الضفة باعتبارها نقطة احتكاك مباشر فيما يتعلق بالقدس والجدار والاستيطان. استنكر حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، واعتبره قرارا خاطئا وظالما، داعيا لندن إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار. وقال حزب الله في بيان إن هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني سياسته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين عقب اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، تخلله اندلاع مواجهات شديدة تزامنا مع دهمها بلدة نعلين غرب رام الله. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوة الاحتلال اقتحمت العيسوية وأطلقت القنابل الصوتية والغازية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، فيما تصدى لها الشبان بإطلاق المفرقعات النارية صوبها. وتتساعد المواجهات في بلدة العيسوية لليوم الرابع على التوالي عقب استشهاد شاب فلسطيني الأربعاء الماضي بعد تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة، أسفرت عن جرح جنديين من قوات الاحتلال. إلى الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع 8 استهدفت أهدافا حساسة بعدد من المسيرات في العمق السعودي. وقال العميد سريع إن 14 طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبد الله ومصافي أرامكو في جدة، وكذلك هدفا عسكريا مهما بمطار أبها. كما قصفت المسيرات اليمنية أهدافا عسكرية مختلفة في جيزان ونجران، فيما جدد العميد سريع التأكيد على أن القوات اليمنية سوف تواجه التصعيد بالتصعيد وبالضربات النوعية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار. حول إعلان العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع 8 نستمع إلى التقرير التالي.
توازن الردع 8 عنوان العملية الكبرى التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت من خلالها العمق السعودي ب14 طائرة مسيرة.
بيان
صادر. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن القوات المسلحة اليمنية قصفت عددا من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة من نوع صماد 2 و3.
استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3، قصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي بجدة، واستهداف مصافي أرامكو جدة بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 2، قصف هدف عسكري مهم بمطار أبها الدولي بطائرة صماد 3، قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران.
العميد سريع قال إن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن، مشددا على أن القوات المسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.
إن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد العدو السعودي والإماراتي في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن. إن القوات المسلحة وبعون الله تعالى سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، والله على ما نقول شهيد.
إذن وفي ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني، فإن قادم الأيام سيحمل المزيد من المفاجآت التي يعدها الجيش اليمني واللجان الشعبية.
إلى العراق، حيث تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من دك أوكار ومعقل لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، ومنع عناصره من محاولة إيجاد موطئ قدم لهم في القضاء. وفي كركوك، أعلن قائد المقر المتقدم لعمليات المشتركة في المحافظة الفريق الركن علي الفريجي اعتقال إرهابيين 2 وضبط عبوات وصواريخ والعثور على وكر للدواعش. سياسيا، رفع تحالف الفتح دعوى قضائية مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبا بإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى. تدخل أزمة الانتخابات العراقية منعطفاً صعباً مع طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أبرزها حل فصائل المقاومة وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم الزج بها في السياسة وسط موجة جديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بغداد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. المزيد في التقرير التالي.
دخلت أزمة الانتخابات في العراق مرحلة جديدة من السجال والتعقيد بعد زج سلاح المقاومة وتزكية الحشد الشعبي من الفاسدين كشرطين أساسيين للمشاركة في الحكومة المقبلة والتي طرحها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
هو ليس خيار سماحة السيد مقتدى الصدر، مع جل احترامنا لتصريحاته، لكنه لا يمثل الأغلبية للمقاومة، هو جزء من المنتظم السياسي، فبالتالي كانت ردود الأفعال واضحة. لا يستطيع العراق اليوم المقاومين العراقيين أن يتخلوا عن سلاحهم وهم في معركة مستمرة، سواء كانت مع الإرهاب أو مع الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وشهدت بغداد تصعيدا جديدا على نتائج الانتخابات، حيث احتشد آلاف المحتجين أمام بوابات المنطقة الخضراء مطالبين بإلغاء نتائجها ومعاقبة قتلة المتظاهرين.
اليوم تجمعنا وتظاهرنا هنا بهذا المكان، أولا للمطالبة بالأصوات المسروقة، وثانيا بالمطالبة بالذين اللي قاموا على الاعتداء على المظاهرين السلميين.
وفي موقف لا يخلو عن رسائل داخلية، أعلنت كتائب سيد الشهداء عن فتح باب التطوع تحضيرا لما وصفته بالمواجهة التاريخية والحاسمة ضد الاحتلال الأمريكي بعد 31 من كانون الأول، وهو موعد سحب القوات القتالية الأمريكية من العراق، رسالة بأن سلاح المقاومة مصوب نحو المحتل وباق مع بقائه.
أعلنت أنها ستخرج بالنهاية هذا العام، لن يبقى شيء، ولكن يبقى جزء ما يرتبط بالعراق اللي هو جزء من مخرجات الورقة الاستراتيجية. إن كانت هناك ورقة بأسماء ما تبقى بالدعم اللوجستي والدعم ما موجود من مدربين قادة ستعتبر خطوة حقيقية، أما إن لم تأتي فقط بأعداد سيبقى عدد 1500، سيبقى هذه الأعداد مبهمة بدون أرقام وبدون صفات محددة. فأعتقد الآن لم يكن سوى عبارة عن خروج من الباب ودخول من الشباك.
وفي أول تأكيد رسمي على وقوع خروق وتزوير، أعلنت الهيئة القضائية عن 8 تغييرات في أسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية، 4 منها على الأقل تصب لصالح الإطار التنسيقي، وذلك بعد مراجعة الطعون والعد الفرز اليدوي، وهو ما يعزز كفة المعترضين وتشكيكهم بالانتخابات.
دعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى مظاهرات مليونية اليوم الأحد، فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات منذ الانقلاب إلى 40 بعد وفاة فتى متأثر بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء. اتهمت بولندا بيلاروسيا بتوجيه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية، فيما قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إنه حدثت مساعدة من جنوده للمهاجرين نظرا لمعاناتهم، لكنه نفى أن تكون بلاده قد رتبت أي عملية لنقل المهاجرين إلى الحدود البولندية أو حدود الاتحاد الأوروبي. المزيد بالتقرير التالي.
بيلاروسيا غيرت تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية مع بولندا، فباتت توجه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية. هذا ما أكدت عليه بولندا من خلال قنوات رسمية لديها، معلنة أيضا أن حرس الحدود البولنديين تعاملوا مع محاولات جديدة للعبور قامت بها مجموعات عدة مكونة من عشرات المهاجرين، فيما ألقى حشد يضم 200 شخص الحجارة وعبوات الغاز المسيل للدموع.
علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور، لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل. يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية، تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة. لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة الدولة البيلاروسية.
ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال الأزمة عبر استخدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي، فيما نفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.
من المحتمل جدا أن تكون قواتنا قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ننفي أن تكون مينسك رتبت العملية. قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا، ربما ساعدهم أحد، لكنني لم أدعهم للقدوم إلى هنا.
وظهرت مؤشرات الأسبوع الحالي إلى أن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعدما أعيد 100 المهاجرين إلى العراق، بينما انتقل 2000 مهاجر آخر من مخيم حدودي مؤقت إلى مستودع قريب. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن أحد مهاجرا على الأقل لقوا حتفه منذ بدأت الأزمة خلال الصيف. وأقامت بولندا هذا الأسبوع مراسم دفن هي الأولى لأحد المهاجرين، هو مراهق سوري غرق في نهر بوك الحدودي، وستقيم جنازتين أخريين نهاية الأسبوع.
إلى العناوين. حماس تصف علاقتها مع إيران بالاستراتيجية وتؤكد أن طهران تشكل ركنا مهما في مشروع المقاومة. الطيران اليمني المسير يستهدف 3 أهداف عسكرية استراتيجية بالعمق السعودي. ناشطون سودانيون يدعون إلى مظاهرات مليونية اليوم ضد الحكم العسكري في البلاد. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:45. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. هناك نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:49، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12 تماماً. نفحات في رحاب المحراب، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أهل التقى. نور وبلاغ يأتيكم في الساعة 12:48، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء آخر يجمعنا بكم في مساحة ناشطة بالقضايا والمهام الثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم سنعرفكم على إحدى المنظمات الثقافية والفنية المهمة في العاصمة طهران، والتي لا تقتصر نشاطاتها فيها، بل إنها تقدم خدماتها على مستوى البلاد. إنها المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران. إذن تابعونا.
أيها الأكارم، بعد انتهاء سنوات الحرب المفروضة على إيران وانطلاقة عمليات إعادة إعمار البلاد وضرورة التنمية الثقافية ولا سيما في العاصمة طهران، قامت أمانة العاصمة طهران بخطوات مهمة على صعيد تقديم خدمات اجتماعية وعمرانية وثقافية. في حينها انطلقت أمانة طهران بإعادة إعمار أو تغيير طبيعة استخدام الأماكن والأراضي التي كانت بحوزتها وتحت إشرافها، بحيث قامت ومنذ عام 1991 بتأسيس مختلف المراكز الثقافية والفنية ودور الثقافة والمكتبات والمتاحف في مناطقها 22. وقد حمل مسؤولية هذا المشروع قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية لبلدية طهران ودوائرها.
بعد فترة من انطلاق عمليات إعمار البلاد وتحديدا عام 1996 وبهدف تنمية المساحات الثقافية والفنية في المجتمع الإيراني وتطوير الثقافة المدنية، شهدت العاصمة طهران تكوين المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران، وقد حظيت هذه الخطوة بدعم قائد الثورة الإسلامية ومباركته.
أجل مستمعين الكرام، تعتبر التنمية الثقافية وتعميق المعرفة الدينية والحث على الاهتمام بالتجميل والتزيين والعيش السليم وبمعنويات عالية، إضافة إلى نشر المهارات الحياتية والاجتماعية، تعتبر كلها من أهم الحاجات الأساسية التي تسعى هذه المنظمة إلى سدها وتوفير ما يلزم لها.
إن النظرة العامة التي توليها المنظمة الثقافية والفنية في طهران إلى غاياتها واستراتيجياتها تعتمد على رؤيتها المستقبلية بخصوص موضوع التنمية الثقافية في البلاد. لذلك فإن المساعي الحثيثة التي تبذلها المنظمة في أعمالها ونشاطاتها بهدف تشجيع الثقافة الوطنية والإسلامية لمدينة طهران الكبيرة تواجه تحدياً كبيراً إثر ما تحمله من خصائص منفردة وضرورة التخطيط اللازم والمطلوب على ضوئها.
إنها منظمة وضعت من ضرورة التواصل والرد على المتلقين عاملاً مهماً وضماناً لبقائها واستمرار نشاطاتها، إضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة والمتناسبة مع حاجات الفئات المختلفة ورعايتها. لقد حققت المنظمة الثقافية والفنية لبلدية طهران التوازن والثبات والاستقرار في أدائها ونشاطاتها في السنوات الأولى من تكوينها كمنظمة، وذلك لتواصلها على البعدين الرسمي وغير الرسمي. فعلى البعد الرسمي، فقد تواصلت المنظمة مع سائر المجموعات المتعلقة ببلدية طهران، وعلى الصعيد غير الرسمي فقد استفادت المنظمة من تجارب المسؤولين الثقافيين في مختلف الأجهزة والمؤسسات في البلاد.
لقد وضعت المنظمة شؤونا مختلفة في صدر اهتماماتها، منها تعظيم وإحياء الشعائر الدينية، تنمية الثقافة الإنسانية، تكريم العلماء والفنانين والنخب، استثمار المتفوقين والرموز العلمية في شؤون الإدارة، تفضيل المواهب واستخدام الجديرين، الاهتمام بالنظرة المستقبلية وتحديد الأولويات وضرورة سد حاجات المجتمع. إنها مهام واستراتيجيات تم استلهامها من التعاليم الدينية والمواعظ التي ألقاها سماحة القائد، وقد تحولت كنظام أساس للمنظمة تعتمد عليها في تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
تشير الإحصائيات التي أجرتها المنظمة الثقافية الفنية التابعة لبلدية طهران بخصوص نسبة إقبال المواطنين ولاسيما الشباب واليافعين لمختلف الأعمال والنشاطات الثقافية والتعليمية إلى زيادة النسبة، فقد أشارت الأرقام الرسمية المعلنة في عام 2016 إلى نمو هذا الإقبال مقارنة بعام 2015 إلى زيادة بلغت نحو 6%، وقد شكل المربون والأساتذة نسبة بلغت أكثر من 7% بالمقارنة مع السنوات الماضية. وأما الدورات التي أقيمت فقد شهدت نموا بلغ نحو 4%، كما أن الميزانية التي صرفت لإقامة تلك الدورات شهدت نموا بلغ نحو 11%، وأخيرا فقد حصدت المنظمة أرباحا بلغت نحو 12%، وقد شملت نسبة الإقبال المتزايد هذا المكتبات العامة التي شهدت هي الأخرى دعما وشحنا بمختلف الكتب وأعضائها الدائمين. هذا وتقيم المنظمة الكثير من المهرجانات الثقافية، إذ شهدت الفترة الأخيرة إقامة المرحلة 16 والنهائية لمهرجان التلاوة المجلسية في دار القرآن الثقافي، وإقامة مراسيم الحداد الاختتامية حول 40 لدورتها الرابعة بحضور أبرز الوجوه الثقافية والفنية في البلاد، وإقامة المراسيم الاختتامية للمهرجان الثامن للعازفين على الدف بعنوان جلاجل، وذلك بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية. يذكر أن المنظمة قامت بتأسيس 8 مراكز ومؤسسات تعمل تحت إشرافها، وهي عبارة عن المراكز الثقافية، الدور الثقافية، المعارض، المكتبات، دور الثقافة المشتركة، دور العرض السينمائي، الأماكن الترفيهية والرياضية. كما انضم نحو 4 ملايين شخص إلى نادي إيرانيان الثقافي والفني التابع للمنظمة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. أحبتي الأفاضل، تعمل المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران كونها منظمة أهلية وغير ربحية، وتشرف عليها هيئة أمناء وهيئة الإدارة. يتم اقتراح أعضاء إدارة المنظمة من قبل عمدة طهران، ويتم تحديدهم من قبل هيئة الأمناء من خلال عملية التصويت التي تجري بينهم. أما الميزانية المخصصة لنشاطات هذه المنظمة فيتم تحديدها من خلال الميزانية السنوية المتعلقة بالبلدية بشكل عام، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن هيئة الأمناء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمة وبرامجها ونشاطاتها.
تتكون لجنة إدارة المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران من الأعضاء، وهم عمدة العاصمة، وزير الثقافة والإرشاد، رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، المدير التنفيذي لمعهد الأطفال واليافعين التربوي والفكري، رئيس مؤسسة ممثلية قائد الثورة الإسلامية في الجامعات، رئيس الحوزة الفنية التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، وزير التربية والتعليم، رئيس منظمة قوات التعبئة، رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية للنساء في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ورئيس المجلس البلدي في العاصمة. إن احتواء المنظمة على تركيبة أعضاء كهذه يسهل عليها القيام بأعمال ونشاطات كبرى ليس على مستوى العاصمة طهران فحسب، بل على مستوى البلاد، وذلك من خلال إبرامها العقود مع مختلف الأجهزة والمؤسسات. وبحسب المسؤولين فيها، فإن المنظمة مرشحة لتصبح إحدى أهم المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.
دعونا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى ضيف البرنامج والحديث معه حول تقييمه للنشاطات الثقافية التي تقوم بها المنظمة.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية التي نستضيف بها الأستاذ رحيم خاكي، رئيس دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران. الأستاذ رحيم خاكي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا.
سلام عليكم إرادتمن، خیلی ممنون بندم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله ورعاكم. أستاذ رحيم، بالنظر إلى أهمية النشاطات الثقافية وضرورتها وتأكيدات قائد الثورة الإسلامية على تفعيلها في البلاد، كيف تقيمون النشاطات الثقافية التي تقوم بها منظمة الثقافة والفن وأيضا دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران؟ تفضلوا.
فعاليات فرهنگية سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
فيما يخص نشاطات المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع انتشار جائحة كورونا وضرورة تحديث تلك النشاطات والبرامج الثقافية التي تقيمها المنظمة، ووجوب استخدام الأجواء الافتراضية أكثر فأكثر لمراعاة التباعد الاجتماعي، ونظرا إلى أهمية وضرورة تفعيل البرامج الثقافية ونشرها وتقديمها للأسر وأفراد المجتمع في مختلف القوالب والفروع، مثل النشاطات العلمية والرياضية والترفيهية وما إلى ذلك. بفضل الله فقد تمكنت المنظمة من احتواء أزمة كورونا، حيث قامت بتوسيع نشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أصبحت النشاطات الافتراضية في صدر اهتمامات المنظمة وفي مختلف الاتجاهات والفروع، مثل إقامة المهرجانات، إنتاج المضامين والنشاطات التعليمية عبر منصات التعليم، وقد استفاد منها المواطنون بكثرة. إلى جانب هذه المساعي، فقد تم تفعيل الفرق الجهادية التي حملت على عاتقها تقديم الخدمات في مختلف المجالات، منها الخدمات الإعمارية والصحية في مختلف المراكز والمصحات أو المستشفيات. فهناك مئات الآلاف من المواطنين الذين قدمت لهم مثل هذه الخدمات. أما فيما يخص نشاط المركز الثقافي القرآني التابع للمنظمة، فهو الآخر قام بتحديد بعض الأهداف والبرامج القرآنية على مستوى العاصمة، مثل الدورات التعليمية والمسابقات القرآنية. يقع المركز الثقافي القرآني في المنطقة العاشرة من العاصمة في مساحة 6000 متر مربع، ويحتوي على مكتبة كبيرة، إمكانيات ترفيهية، صالة اجتماع كبيرة، المعرض وصفوف متنوعة. أما على مستوى العاصمة، فهناك أيضا برامج ونشاطات منوعة أخرى يتم تقديمها للمواطنين عبر الدعاية والإعلام ونشر البوسترات واستقطاب الآخرين وجذبهم، وعبر تفعيل الدوائر التي تعمل تحت إشراف المنظمة والتي يصل عددها إلى 600 دائرة. بالطبع هناك دورات وورش عمل تقام في هذا المركز الثقافي، إضافة إلى مختلف المهرجانات مثل مهرجان سراج القرآني، إلى غير ذلك من الفعاليات التي أوجزتها لكم، إذ يتم تفعيلها تحت إشراف المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران. وأتمنى أن يوفقنا الله تعالى لإيصال هذه الخدمة إلى جميع المواطنين.
بتونیم انشاءالله به انجام وظیفه بپردازیم.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ رحيم خاكي، رئيس دار ثقافة القرآن الكريم التابعة لبلدية طهران. أستاذ رحيم خاكي، أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم الطيبة في هذا البرنامج.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيف البرنامج على هذا الحضور معنا، ونعود إلى طيات هذا البرنامج.
أيها الكرام، فيما يلي نلقي نظرة على أهم المسؤوليات والواجبات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها. أولاً، تحديد السياسات التنفيذية والتخطيط والبرمجة والتنظيم والإشراف على النشاطات الثقافية والفنية المرتبطة مع إدارة مدينة طهران ضمن الأسس والضوابط والقرارات الصادرة من قبل هيئة أمناء المنظمة.
ثانياً، بناء المراكز والمؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية التابعة سواء دور الثقافة والمكتبات والمتاحف.
ثالثاً، تقديم خدمات التصليح والصيانة والدعم للمراكز التابعة للمنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الإطار لغرض تنمية الخدمات الثقافية والفنية.
رابعاً، استقطاب الطاقات والمؤهلات الجديرة والمتعهدة وتوظيفهم.
خامساً، التواصل والتعاون الهادف مع الفنانين والنخب المتعهدة واستثمار طاقاتهم وتخصصاتهم في تمشية الواجبات والمهام.
سادساً، توفير الأرضية المناسبة لحضور المواطنين والأسر ولا سيما الشباب في مختلف المراكز والبرامج الثقافية، وتوفير الأرضية المساعدة للتنمية الثقافية لديهم.
سابعاً، توفير المساحة المطلوبة لتنمية مشاركات المواطنين في مختلف النشاطات الثقافية والفنية والسعي نحو زيادة حصة الاستهلاك الثقافي من قبل الأسر.
ثامناً، الإعلام وزيادة معلومات المواطنين ولا سيما بشأن المسائل الشرعية والحقوق وما لهم وعليهم، ومساعدة الأسر في حلحلة المعضلات الحياتية الثقافية منها والتربوية.
تاسعاً، القيام بنشاطات إعلامية ودعائية لتوفير الأجواء الدينية والمعنوية والتي تنسجم مع قيم الثورة الإسلامية.
عاشراً، القيام بدراسات وبحوث ثقافية وفنية حول الحاجات اليومية لمدينة طهران ودعم الفعاليات الجارية في هذا الإطار.
إلى غير ذلك من المهام والمسؤوليات التي تتحملها منظمة الثقافة والفن التابعة لبلدية طهران. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لنتابع الفقرة التالية بعنوان وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
لقد احتلت المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران المكانة المتميزة من حيث التأثير الكبير على أفراد المجتمع، وقد مارست الدور الأكبر في تثقيفهم، وذلك بسبب احتوائها على مختلف المراكز الثقافية مثل الدور الثقافية والمراكز الثقافية والمعارض والمكتبات المنتشرة على مستوى العاصمة ومختلف أحيائها ومناطقها 22. هذا وتشرف المنظمة على عدد من المؤسسات الثقافية والفنية مثل مؤسسة نشر المدينة ومؤسسة تصوير المدينة، مؤسسة طهران أرغواني للسياحة مؤسسة هاتف المدينة إن هذه السعة من النشاطات الثقافية المكثفة التي تقوم بها المنظمة جعلت ثمارها ونتائجها تتعدى حدود العاصمة لتشمل إيران كلها في ظل الظروف الحالية التي تحتم تكثيف النشاطات الثقافية في البلاد. ترمي المنظمة وبحسب رئيس بلدية العاصمة طهران إلى تكثيف جهودها في إنتاج الأعمال الثقافية والفنية بحسب ما يتطلبه المواطنون الإيرانيون وتنسجم مع طموحاتهم، ويجب أن تكون في خدمة الجميع دون استثناء، مؤكدا أن الاعتماد على الجذور التاريخية للفن والثقافة الإيرانية يوفر الأرضية لإنتاج أعمال تنمي بدورها مستوى مطالب أفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع منظمة الثقافة والفن التابعة لبلدية طهران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي.
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف مش
يا نفسي ما ظنشت تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. جن الهلاك رايدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا الفريد.
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد وبعيد ربي تعرف نشأ
رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثري يا بعيد وبعيد ربي تعرف مش غريب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أسئلتنا
وأجوبة الثقلين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا سؤالنا فيه هو كيف نستجيب عمليا لما أراده الله عز وجل من إرسال نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين حيث قال في الآية السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة فتابعونا على بركة الله أيها الأفاضل الآيات الكريمة تبين لنا أن طاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي من أهم الوسائل العملية للاستفادة من كونه رحمة الله للعالمين قال الله جل جلاله في الآية 32 بعد المئة من سورة آل عمران المباركة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ونقرأ في الآية 56 من سورة النور المباركة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
نعم مستمعينا كما تعرفنا الآية الكريمة 69 من سورة النساء أن طاعته صلى الله عليه وآله هي وسيلة الفوز بالنعمات الإلهية الخاصة وبلوغ مراتب صفوته من المؤمنين قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي طاعته الفوز العظيم أيضا قال عز وجل في الآية 13 من سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
إذن أيها الأفاضل فالوسيلة الأولى للاستجابة لما أراده الله عز وجل من جعله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين هي الالتزام بطاعته وفيها طاعة الله عز وجل ورضاه، وذلك بالعمل بكل ما أمر به في مختلف مجالات الحياة، كما أن النصوص الشريفة تهدينا إلى وسيلة عملية أخرى للاستفادة من الرحمة المحمدية الكبرى.
نعم، وهي التوسل به إلى الله تعالى في غفران الذنوب، كما صرحت بذلك الآية 64 من سورة النساء. قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وتصرح الآيات الكريمة بأن الإعراض عن الاستغفار من الله بوسيلة الرسول الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم هي من علائم النفاق.
قال الله عز وجل في الآية 5 من سورة المنافقون في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإطلاق هذه الآيات الكريمة مستمعين صريح في جريان هذا الحكم في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وبعد رحيله، يضاف إليه الأحاديث الشريفة المصرحة بفتح باب الاستغفار برسول الله إلى يوم القيامة.
فمثلا روي في كتاب الكافي مستدا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخل أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال، ثم تدعو وتقول: اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي.
نعم أيها الكرام، وقد رويت في مصادرنا المعتبرة عدة أحاديث شريفة تصرح بأن باب الاستغفار بالرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله مفتوح من خلال زيارته من بعيد أيضا، كما ورد في نصوص زيارته من أي مكان كان فيه الزائر. يضاف إلى ذلك كثير من أدعية التوسل به صلى الله عليه وآله المروية في المصادر المعتبرة،
كما أن من الوسائل العملية للاستجابة لما أراده الله عز وجل من إرساله حبيبه المصطفى رحمة للعالمين هو التأسي به والعمل بجميع سننه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونه الحياتية. قال تبارك وتعالى في الآية 21 من سورة الأحزاب المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا مما خص به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله من بين جميع النبيين عليهم السلام. أجل، فلا تجد في القرآن الكريم أمرا بالتأسي بهذا الإطلاق ودون قيد سوى بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذه الآية الكريمة.
مستمعينا، أما الأمر الذي ورد بشأنه إبراهيم الخليل عليه السلام في الآية 4 من سورة الممتحنة فهو لا يختص بإبراهيم عليه السلام، بل يشمل التأسي به وبمن كان معه من المؤمنين، وفي مورد محدد هو البراءة من قومهم المشركين. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما مع خاتم النبيين صلى الله عليه وآله فالأمر بالتأسي به مطلق متوجه إلى شخصه الكريم وإلى جميع أفعاله وأخلاقه، فالتأسي بها جميعا سبب للفوز بأعلى مراتب الكمال. نعم، فهو وحده صلوات الله عليه وآله الذي وصفه ربه العظيم بالخلق العظيم وبأنه مستحق للأجر بلا منة، فقال في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة القلم: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.
أيها الأطائب، ونخلص مما تقدم بأن من الوسائل التي ذكرتها النصوص الشريفة لاستجابتنا لما أراده الله من إرساله حبيبه المصطفى رحمة للعالمين هي طاعته صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر، والاستغفار به والتوسل به إلى الله عز وجل، والتأسي به في جميع فعاله وأخلاقه، وفي ذلك الفوز بأسمى مراتب الرحمات الإلهية الخاصة.
ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وببركة التمسك بمودة وموالاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤون حياتنا.
اللهم آمين. وبهذا ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون مغرور وارجع وبكي باخر عمر.
والدنيا تدور.
Hold it.